أخ يقول: أيهما أقرب إلينا، الإخواني أم الرجل العامي، ولماذا يطلقون على أهل السنة في مصر إنهم سلبيون؟ أخ الكريم، يعني أولا الأقرب إلينا الأصلح للمكان والمهمة المناطة به، الأصلح دينا وخلقا وكفاءة، دينا وخلقا وكفاءة، سواء كان من الإخوان أو من غير الإخوان. صحيح قد يكون الرجل العام ليس عنده أجندة خاصة أو ما يملى عليه من قبل مكتب الإرشاد أو كذا، ولكن في الآخر هذه الضوابط التي يجب أن نخضع كل مرشح لها، يكون صاحب دين وخلق وعنده كفاءة علمية وأهلية تمكنه من القيام بالدور المناط به. أما لماذا يطلقون على أهل السنة بأنهم سلبيون، فنحن في الحقيقة لا بد أن ندرك أن الصمت أحيانا يكون أبلغ من الكلام، وكثيرا ما كنا نقول إن الانتخابات في ظل الفترة الماضية كانت مجرد لعبة قذرة مبنية على الغش والتدليس وشراء الأصوات مع التزوير الانتخابات، فكنا نرى أنها لا قيمة لها ولن توصل مسلما صالحا لمحاولة إصلاح الفاسد لكثرة ما وقع من أو ما كان حاصلا من فساد. فلهذا كنا نفضل الابتعاد مع التحفظ على إن الانتخابات أصلا ليست طريقة شرعية، لا لاختيار الرئيس ولا لاختيار أعضاء مجلس الشعب ولا الشورى ولا حتى الوحدات المحلية أو المجالس الشعبية. إنما الآن عندما يتكلم أهل السنة في هذه المسألة يتكلمون من باب المصالح والمفاسد، وإن كنا نقر بأن هذه الانتخابات إفراز للديمقراطية التي نراها في وادي والدين في واد آخر مغاير تماما. لكن لما قدر الله تبارك وتعالى أن تحدث هذه التغييرات في مصر، ونرجو أن يكون من ورائها الخير كل الخير، فنحن لا يمكن أن نفرط في الانتفاع بما ساقه الله تبارك وتعالى من تغيرات يمكن أن ننصر بها الدين، وسواء قالوا إن احنا تسلقنا على أكتاف الثورة أو بنسط على مكتسبات الثورة أو يقولوا اللي يقولوه، لأننا أصحاب عقيدة أنه لا يجري في كون الله إلا ما أراد الله جل وعلا. فكون الله تبارك وتعالى أراد أن يقع هذا التغيير، فلا بد لنا إن رأينا إن المصلحة خوض الانتخابات والسعي للتغيير المنشود والإصلاح المرجو، فلا بد أن نغتنم هذه الفرصة باعتقادنا أن الله عز وجل هو الذي هيأها، ليس أي مخلوق آخر، والله تعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. وعليه يقولوا سلبيين، يقولوا خلاف ذلك، فالأمر في الحقيقة لا يشغلنا لا من قريب ولا من بعيد، لأننا إنما نصدر عن أدلة. صحيح هناك من كان يقول أو يقطع بحرمة الانتخابات، وله أن يقطع بذلك الآن، ولا نحمل أحدا على أن يتبنى رأيا يخالف ما يدين الله جل وعلا به لمجرد أن يوافق الناس، لا، هذا ليس عندنا في منهج أهل السنة، لا سيما السلف الصالح، فإنه ينبغي للمرء أن يتمسك برأيه الذي يدين الله جل وعلا به ولو كان وحده. لكن المهم في مثل هذه النوازل العامة ألا يشق الصف وألا يخرج عن اختيار الأكثرية من إخوانه الذين يعرفوا صحة عقيدتهم وسلامة منهجهم وحرصهم البالغ على التمسك بالثوابت وعدم الانجراف وراء الأهواء أو الآراء المختلفة أو نحو ذلك. فأنا أترك رأيي الذي أراه راجحا إلى رأي إخواني الذي عندي مرجوح وأفتي به وأقول هذا ما انتهى إليه إخواننا الذين نحسبهم على خير ولا نتهم في دينهم ونحو ذلك. وهذا بالضبط ما نقوله الآن في مسألة الانتخابات هذه. والحمد لله ما زلنا نقول المسألة من مسائل الاجتهاد التي يسعنا فيها الخلاف، ولا ينبغي أن نحجر واسعا ولا نخوض هذه التجربة إلا إذا غلب علينا بالفعل، أو إلا إذا غلب على ظننا أنها تجربة ستقودنا إلى إصلاح فعلي ولو كان جزئيا، وأن المصالح المترتبة على خوض هذه الانتخابات أكثر بكثير من المصالح، أكثر بكثير من المفاسد التي تترتب على خوضه. فإذا القضية الآن قضية موازنة بين مصالح ومفاسد، واعتبار المصالح والمفاسد في دين الله عز وجل أمر لا يختلف عليه اثنان فيما يعني أعلم أو أعتقد وعليه. فهناك فتاوى كثيرة من علماء السنة المبرزين الذين نعتقد وندين الله عز وجل بإمامتهم وفضلهم ومكانتهم، حتى وإن خالفهم البعض فلا يمكن أبدا أن نشكك في علمهم وورعهم وتقواهم، أمثال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله والشيخ العثيمين والشيخ البراك والشيخ العباد والشيخ ابن جبرين، وفتاوى للجنة الإفتاء بالسعودية وغيرهم كثير في الحقيقة. كل هؤلاء يقولون بأنه إذا اقتضت المصلحة فوض الانتخابات لإحداث تغيير ولو جزئي وعدم ترك الساحة خالية للعلمانيين يعني يعيثون فيها فسادا ويضعون من القوانين التي تكبل الحريات بالنسبة للدعاء خاصة وتهدر قيمة شرع الله تبارك وتعالى وتريد للناس أن يخرجوا على دين الله إلى آخره، فهذا في الحقيقة ما أشار به كثير من أهل العلم إن ضرورة المشاركة لغرض التغيير إن لم تكن هناك وسيلة إلا هذه الوسيلة، أو كانت هذه الوسيلة من الوسائل الفعالة للتغيير، من باب فاتقوا الله ما استطعتم والله تعالى أعلم.